وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أشرنا إليه سابقا وذكرنا له أربعة أجوبة. الإشكال هو كان أن الإمام أن زرارة قال للإمام في السؤال الثالث قال للإمام إني ظننت فحصت لم أجد فلما صليت رأيت فيه. يعني لما صليت شنو المقصود لما صليت؟ يعني بعد الانتهاء من الصلاة. قال الإمام لا تصح. قال ليش؟ قال لأنك كنت على يقين إلى آخره. يعني علل له بهذه القاعدة. الإشكال هذا كان يقول أنه بعد أن رأى النجاسة بأم عينه عندما فرغ من الصلاة راح يتيقن أن صلاة صارت مع النجاسة. فشلون الإمام يدري الاستصحاب؟ هذا راح يصير المورد من نقض اليقين باليقين. هذا مو من باب نقض اليقين بالشيء. صحيح هو عنده يقين سابقا بالطهارة يعني قبل ظن الإصابة، لكن الآن عنده يقين أنه صلى في المجلس. قلنا أجاب الشيخ الآخر بأن الشرط هو الإحراز للطهارة الواقعية، والإحراز هو ثابت حين الصلاة. الإمام بعد يدري للإصحاب حين الصلاة لا إلى ما بعد الصلاة، بل حين الصلاة كان حدك ما باشه فيجب الإصحاب. فصلاة صحيحة لتوفر شرط الصحة وهو الإحراز وإن لم تكن هناك طهارة واقعية. الثاني ما المسألة الأمر الظاهري الذي لشريف العلماء. الثالث قلنا للشيخ النائيني. الرابع الذي ذكرناه وهو على أنه هذا الإشكال هو يأتي إذا المقصود فرأيت فيه يعني رأيت نفس النجاسة السابقة. ليش يكون نفس النجاسة السابقة؟ هو لم يقل فرأيته أو فرأيتها، قال فرأيت. ما دام قال فرأيت فإذا على هذا الأساس هذا معناه نجاسة، احتمل أنها نجاسة جديدة. هكذا ذكرنا. هذا ما كان فرج جوابه كان فيه إن قلت قلت ولا أكرر. ثم قلنا بعد ذلك لو فرضنا أننا عجزنا عن الجواب ما تفكرنا نجاوب، فهل عجزنا عن الجواب يسقط الرواية عن صلاحية التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب؟ نقول لأجل هالإشكال إذا هي نتركها في سلة، إذا ما نقول في سلة لا نتركها، نتركها ما نتمسك بها، إيش لا نستفيد منها أبدا 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 إيشي أو لا. تعال فلنقل هي تدل على حجية الاستصحاب، لكن تطبيق فكرة الاستصحاب على مورد الرواية بقي من المجملة والأمور الغامضة. وهذا إشكال جانبي ثاني. هذا ليس معنى أن الرواية لم تدل على حجية الاستصحاب، دلت على كبرى الاستصحاب، ولكن التطبيق فيه إشكال على المورد. والعجز عن معرفة وجه التطبيق لا يعني أنه أصل الكبرى سوف لا نستفيدها من الرواية وباطلة. فإذا النتيجة فلنقل هكذا، الكبرى صحيحة لكن التطبيق لا نعرفه كيفية التطبيق. وإن هو هذا شيء مشكلة، هذا لما يظهر الإمام الحج روحي وأرواح العالمين له الفداء نطرح هذا علي. قل له سيدي أجدادك الطيبين طاهرين شلون بتشكال؟ هو من واقعا عجزنا، كلش عجزنا، هنا عجزنا عن كيفية التطبيق، بس هي كيف ما كان كبرى ذكرها شلون هالشي، هل نطرح على المولى شو شلون يجاوبنا إن شاء الله تعالى. وإن شئت قلت، هاي بعد يقعد مو جواب ما قاعد أعلق، لا بعدني أريد أن أوضح هذا الذي قاعد أبينه، وإن شئت قلت إن الرواية إما أن يراد منها كبرى الاستصحاب، أو يراد منها كبرى قاعدة اليقين، ولا شق ثالث في البين، ولا شق ثالث في البين. وعلى كلا التقديرين يأتي الإشكال، فكما أن شرط جريان الاستصحاب وجود إيش؟ شك ما بعد اليقين، أي شك البقاء، لا يقين بال لا يقين بال انتقاض، كذلك يلزم في قاعدة اليقين أن يحصل ماذا؟ شك في صحة أصل اليقين السابق. أما إذا جزم ببطلانه ببطلان اليقين السابق فهذا ليس موردا لقاعدة اليقين. والمفروض أن زراره قد جزم بأن هذه النجاسة كانت موجودة سابقا، فإننا نتكلم على هذا التقدير وهذا الفرض، ومع جزمه المذكور فكما لا يمكن أن تجري كما لا يمكن أن يجري منه لا يمكن أن يجري الاستصحاب، كذلك لا يمكن أن تجري قاعدة اليقين، فإن شرطها الشك في صحة اليقين السابق لا الجزم ببطلانه. إذن الإشكال ثابت على كلا التقديرين. نعم، لو كان الإشكال يأتي على تقدير إرادة الاستصحاب ولا يأتي على تقدير قاعدة اليقين، فيكون هذا الإشكال موجبا لحمل الرواية عليما على قاعدة اليقين دون الاستصحاب. ولكن لما كان يأتي على كلا التقديرين فيتم ما ذكرناه، يعني أن العجز عن معرفة وجه تطبيق الكبرى على الصغرى لا يضر بمن لا يضر لأصل الكبرى، وهذا المطلب قد تبناه الشيخ الخراساني في الكفاية، يعني ذكر أن العجز عن معرفة وجه التطبيق لا يضر بأصل الكبرى ما دام الإشكال آت على كلا التقديرين. قال قدس سره، أقرأ العبارة، قال قدس سره في طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام صفحة 395، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصي عنه. هذا الإشكال فيه يعني في من فيه في التطبيق في توجيه التطبيق بعد الضمير متقيد انت بعد تصيد بالمصياد مع انه لا يكاد يوجب الاشكال فيه عن الاشكال في كيف التطبيق والعجز عن التفصي عن هذا الاشكال اشكال كيف التطبيق هذا الاشكال ما يقبل مع انه لا يكاد يوجب الاشكال فيه والعجز عن التفصي عنه اشكالا اشكالا مفعول به اشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال. على كل حال معناه نشين على كل حال هو بحديث الشرع بعد ثلاثة الشرع على كل حال كان مفاده قد يجيب كلمة سواء سواء كان شوي أوضح الصيب تنشي العبارة أحلى كان مفاده مفاد شنو حديث حديث زرارة صحيح الزرارة الذي عبرنا قاعدته أو قاعدة اليقين قاعدته قاعدة من الصفحة يعني سواء كان مصول الصفحة أو مصول قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما عدم خروجه منهما شنو الحديث ليس فيه شق ثالث بل لا يعدو اما الاستصحاب اما قاعدة اليقين فاذا على كلا التقديرين والاشكال اتي فاذا العجز عن الجواب ومعرفة كيف التطبيق لا يضر باصل الكفر هذا ما ذكره الشيخ الخراساني وفيه اولا وثانيا اولا اننا نسأل ونقول اذا عجزنا عن معرفة كيفية التطبيق فكيف يبرر هذا حمل الرواية على الاستصحاب فلعل المقصود منها فلعل المقصود منها قاعدة اليقين والحال هو قدس سره قال هذا الإشكال لا يضر بدلالتها على قضية الاستصحاب أريد أكرر بعد ما عندي مطلع أريد أكرر الذي أريد أن أقوله أنه لما عجزنا عن كيفية التطبيق عن معرفة وجه التطبيق قد يتساءل أنه كيف إذا نحمل الرواية على من على الاستصحاب لعل المقصود منها قاعدة اليقين ولا مرجحة لحملها على الاستصحاب دون قاعدة اليقين هذا قد يطرح هذا الإشكال وهذا لم يعالجه قدس شره أي لم يذكر علاجا وجوابا له ويحتاج إلى ظن مقدم يعني يحتاج قدس شره شيخ خراسان إلى ظن مقدم حتى يتم ما أفاد وتلك المقدمة هي أن الرواية بقطع النظر عن هذا الإشكال هي لا يمكن حملها على قاعدة اليقين لما أشرنا إليه سابقا من أن تطبيق قاعدة اليقين فرع تمامية أركانها، وأحد ركنيها هو اليقين السابق الذي يقبل التزلزل ولم يفترض زرارته في الرواية اليقين المذكور إلا من خلال تعبيره ظننت أنه أصابه ففحصت فلم أره. وقلنا إن هذا التعبير لا يلازم فرض حصول اليقين، فبالتالي زرارة لم يفترض حصول اليقين من خلال هذا التعبير. فإذا على هذا الأساس، حيث إن أركان قاعدة اليقين ليست تامة بخلاف أركان الاستصحاب فإنها تامة، إذا على هذا الأساس يتعين حمل الرواية على الاستصحاب، ولا يحتمل أن يكون المقصود منها قاعدة اليقين والعجز عن معرفة كيفية التطبيق لا يضر بدلالتها على حجية الاستصحاب. إذن كان من المناسب للشيخ الخراساني ضم هذه الضميمة، ولكن لعله لم يذكرها بشدة وضوحها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله زين. شلون؟ لا احنا كل هذا الإشكال مبني على إيمان، كل هذا البناء هذا كله قاعد نحكي فارضين على أنه ماذا؟ أن هذا الدم عين الدم، وإلا قلنا إذا دم نحتمل أنه دم جديد انتهى كل شيء قاعد بمكان. لكن إذا بنينا كما بنى الشيخ الأنصاري وجماعة، وهو بنى عماد شنو الشيخ آخرهم على أن هذا الدم، فهم من الرواية ظاهرها هيك أن هذا الدم هو عين الدم السابق، هيك فهموا من الرواية. بناء على هذا يجي دليل شنو الإشكال يأتي والأجوبة الأربعة الأجوبة تأتي، وهذا كلام. إذن هذا كل مبني على هذا، أما إذا بنينا على ذات عصف إشكال ومن الأساس لا يأتي حتى ذهن. هذا أولا. إذن هذا ليس بإشكال على صاحب الكفاية، وإنما هو إشكال فني وليس إشكال علمي، لأنه يمكن للرجل أن يقول مقصودي أنا هذا الشيء ذهن. هذا أولا. وثانيا المهم هذا الذي أريد أن أبينه، وثانيا ان العجز عن معرفة كيفية التطبيق يوجب الظن لنا بوجود خلل في الناقل، وان كنا لا نشخص مركز الخلل وأين هو، لكن نظن بوجود خلل، إذ لا نحتمل أن الإمام يبين قاعدة لا يمكن شنو تطبيقها على البوري، فيحصل الظن بوجود خلل في الناقل. وما دام الأمر كذلك نضم مقدمة أخرى، وهي أن الظهور في مورد الذي يظن بوجود خلل في الناقل، هل هو حجة؟ بعد فرض أننا نظن بوجود خلل في الناقل، إن حجيته محل إشكال، فإن مدرك حجية الظهور هو السيرة العقلائية، وهي دليل اللبيون والقدر المتيقن منها من انعقاد السيرة، هو المورد الذي لا يظن فيه بالخلل. أما إذا ظن بالخلل فهل انعقدت السيرة على العمل بالظهور أيضا في المورد المذكور؟ إن هذا لا يجزم بانعقاد السيرة عليه، ومعه يسقط الظهور المذكور عن الحجية. وإشكالنا المهم هو هذا لا ما سبق، فإنما سبق أشبه بالإشكال الفني، وأما الإشكال العلمي هو هذا الذي أشرنا إليه. إذن هذا بالنسبة إلى هذا المقطع، إلى هذا المقطع أو السؤال الثالث، وبه ننهي كلامنا، وبهذا ننهي كلامنا، ننهي كلامنا عن هذا. خذ شيئا جديدا مولانا، لا تناقشني انه والله ما ذاكر، يعني شنو تخلينا يكون احنا يعني تقفلنا بعد ما نخلينا شنو نجتهد ونتقدم مثل المقلد الذي كانوا شنو في زمن. لا مولانا، قول ما الفكسر. حلو والله، حلو والله، حلو. انت واحد من عندكم التفت واقدركم جميعا. لا تقول لي هذا فرش واحد قبل ما ابين التفت الى هذا حق واقع. اقول ما التفت الى واحد، بس انتوا اذا ما التفتوا اذا يمكن لك ما التفتوا، وهو مطلب قاعد تشوفه هواي وجهه المدرك للظهور هو الشير. فهنا لو تقول لي ما اظن بوجود خلل، وهذا مخالف وجدانك، مو قاعد تشوف انه بيمكن تطبيق الكبرى على الصغر. لا لا اقل قول احتمال وجيه، تظن لا تقول احتمال وجيه بوجود خلل. اكو هذا خلق شيء وجداني ما يمكن تنفرد في هالمورد. شلون نقول على انه الظهور هم حجم عن المدرك هو الشيره؟ يعني قاعد اعطي ماذا ارقام بعد ما يمكن في الحقيقه ماذا يمنى ويسرى واحد يفلت. على اي حال هذا كله بالنسبة إلى المقطع الثالث من هذه الرواية، الذي هو المورد الأول للاستدلال بهذه الصحيحة. يجري في الاستصحاب وإنسان يقين بالانتقام ما يصير. يعني الإمام يقول اسمع افهم أيها المكلف، ترى الاستصحاب يجري في موارد اليقين والشك، ثم بعد ذلك هو يجيب لنا مورد شنو؟ مو يقين وشك، لا يقين بيصير. هاي شلون يصير؟ ما يصير هذا، هاي شلون هذا؟ على أي حال عنوان جانبي صغير، بقية فقرات الرواية. عنوان جانبي صغير، بقية فقرات الرواية. هذا كله بالنسبة إلى المقطع الثالث، وننهي كلامنا فيه. وقد اتضح أن الاستدلال به تام ما دمنا النتيجة همات، ما دمنا نبني على الجواب الرابع من الأجوبة التي ذكرناها في دفع الإشكال المتقدم. يعني شنو الجواب الرابع؟ وهو أنه زرارة لم يجزم بأن الرواية، لم يذكر أني أجزم أن النجاسة التي رأيتها هي عين النجاسة السابقة، لا، فإنه قال فرأيت، وبالتالي حينئذ حيث لا نجزم فلا إشكال. إذا قبلنا هذا ولو بعد إصلاحه بما تقدم، إذا قبلناه فحينئذ تكون دلالة الرواية على الاستصحاب تامة ولا إشكال فيها. جيد. وأما بقية الفقرات ففي السؤال الرابع، سأل زرارة الإمام عليه السلام عمن علم اجمالا بأن النجاسة أصابت ثوبه ولكنه لم يشخص الموضع، وأجابه عليه السلام بلزوم غسل المساحة التي يحتمل تحقق الإصابة فيها، يعني من باب من جزية العلم إجمالي، وهذا لا يهمنا. وفي السؤال الخامس سأل زرارة عن لزوم الفحص فيما إذا ظن أن النجاسة قد أصابت ثوبه، وقال فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ والإمام أجابه بالناس. ويا ليت قد سأل زرارة، لو كان يسأل زرارة إذن صدق بعد كان يصير عالم بذات المستوى العالي 100%. النقطة هي نفس السؤال، ولم لو كان قايل حتى أتعلم مو إشكال، بس يظهر أن جواب الإمام كان ملائم إلى يتوافق ويا من ويا مرتكزاته، أو لا أقل ما يتنافى ويا مرتكزاته، لذلك ما سأل. وكان من المناسب أن يسأل ووجهه أسأل، إحنا نبينه بعد، هاي إحنا نبينه كطلبة نريد نتعلم، ووجهه إما الاستصحاب يعني يقال إن الإصابة لم تكن متحققة سابقة، جزما، ثم شك في تحققها بعد ذلك فيجري الاستصحاب لنفيها. إما هذا الوجه أو أن الوجه هو أصل الطهارة، يعني بالتالي نشك أن الثوب الآن أي عند الشك الإصابة هل هو طاهر أو نجس؟ مقتضى كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، هو الحكم بما بطهارته. إن المستند إما هذا أو هذا، ولعل الأنسب فنيا ابن برك المبارك، شنو الأنسب فنيا؟ أكو يعني ترجيح لقضايا فنية صناعية علمية لتقديم واحد على الآخر، لعل الأنسب فنيا هو الاستسقاء من باب أنه أصل موضوعي ينقح الموضوع، يعني عدم الإصابة، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، أعني أصل الطهارة، بناء على ما أسك في علم الأصول من أن الأصل الحكمي الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي، حتى في حالة توافقهما. وأما إذا بنينا أنه في حالة التوافق يجري كلاهما، فبالإمكان الاستناد إلى كليهما، وبهذا يتضح أن الإنسان إذا كان يسير في الشارع، سايب حكرة قاعد أحكي في القرية جانبية، أريد أهل الوسوسة كوية يبطلون عن وسوستهم. إذا كنا نسير في الشارع واتفاقا أريق ماء، ولا ندري على أنه أصاب قصار، أصاب أباي فيه وما حيه ويصير هذه. نمشي وطلعوا نمشي من العقد ودبوا ماء. إذا فرد مرة إحنا نقول أصل منه قال الماء ينكس وطاي كل شيء، هاي ترى الطريقة إن شاء الله الماء هو نظيف. أو مرة لا، هاي الماء حتما هو نجس، ولكن ما ندري أصاب لو ما أصاب. طبيعي الشيطان مرة يجي ويسوي لك شنو، أطمئنا على أنه أصاب. قال بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا بهذه أشخاص أقولهم إذا أراد شوي وما أريد أخليه بطل، أقول له إذا قرآن أجيب لك تحليه، يقول لا قرآن شيخ منعه. وجهت إذا أنت ما عندك يقين ديما أطمئنان بالإصابة، ما أقعدك إذا ما أقعدك أطمئنان بالإصابة، فتتمكن حينئذ تجري لو استصحاب عدم الإصابة بني قضايا فنية صغار يكون نتعلمها، أو تجري ماذا إصالة الطهارة كيفك شهادة هذا أو اثنيناتين على كلام. فالمقصود إذا من هذه الناحية لا مشكلة، والمهم هو السؤال السادس، نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.